الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ذكرنا وبدأنا في صفة تغسيل الميت، وأن الغاسل إذا أراد أن يغسله أنه يستحب أن يوضئه. قبل ذلك ينوي تغسيل، ثم بعد ذلك يسمي، ثم بعد ذلك يوضئه، وقبل ذلك كله ينجيه. وذكرنا أن الغاسل يحضر قفازات، قفازات للفرجين وقفازات لسائر البدن، ويستحب عند توضئته أن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، وإنما يجعل على إصبعه خرقة فيمسح أسنانه وأنفه، فيقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق. ثم بعد ذلك يوضئه كالوضوء العادي المعهود بحديث أم عطية للنبي صلى الله عليه وسلم قال: للناس قد سن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. النية تكون متقدمة على الوضوء، كمان كلمة التسمية تكون متقدمة على الوضوء لما سبق. قال: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. السدر ورق النب المطحون، فيأتي الغاسل بالسدر ويضعه على الماء، ثم يضربه بالماء فيظهر له رغوة، يعني عندك الماء الآن في إناء، ثم يأتي بالسدر ويضعه على هذا الإناء، ثم يقوم بضربه وخلطه حتى يكون له رغوة. هذه الرغوة يقول المؤلف رحمه الله بأنه يغسل، يأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأسه ولحيته فقط. وأما بقية البدن فإنه يغسله بالسفل، يعني الباقي، الباقي بعد أن يأخذ هذه الرغوة يسمى السفل، هذا يغسل به بقية البدن. وإنما يغسل الرأس واللحية برغوة السجر، لأن السفل يكون يبقى فيه شيء من السجر، فلو أنه غسل بالسفل رأسه ولحيته أدى ذلك إلى أن تعلق هذا السجر، يعلق هذا السجر، يعني أثار السجر يعلق بالشعر فيصعب إخراجه. فلهذا قال العلماء رحمه الله بأن رغوة السجر يغسل بها الرأس واللحية، وأما بالنسبة للسفل الباقي فإنه يغسل به بقية البدن. قال: ثم يغسل شفه الأيمن ثم الأيسر. بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والعلماء الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس، أشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، لأنه إذا خلط السدر بالماء انتقل من كونه ماذا؟ يعني من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فلكي يخرج من هذا الإشكال ماذا قالوا؟ قالوا: يكون عندنا ماء قراح، يعني ماء صافي، وماء في سدر، فيأتي أولا بالماء الذي فيه السدر بالماء ويخلط فيه السدر، ثم ذلك يغسل برغوة السجن رأسه ولحيته، والباقي السفل يغسل به سائر البدن، ثم يأتي بالماء القراح الصافي ويغسل به بقية البدن مرة ثانية. تصير هذه غسلة، تكون غسلة، لأن تغسيل الماء يشترط له أن يكون الماء ظهورا، وإذا ضرب السدر في هذا الماء الطهور فإنه يغيره، فحصل إشكال عندهم. وقال بعض وهذا نص عليه الشافعية رحمهم الله، وقال بعض العلماء وكذلك من حنابل نص على ذلك، وقال بعض العلماء يضع سدرا لا يغير الماء، يعني يأتي بالماء ويضع فيه سدر لكن هذا السدر لا يغير الماء. وصواب أننا لسنا بحاجة إلى هذا كله، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا بثوبين. فنأتي بماء ونضع فيه السدر ونغسل بالرغوة رأسه ولحيته وبالسفل سائر البدن، ولا حاجة إلى مثل هذا التفصيل، لا حاجة إلى مثل ذلك. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا. نعم. الوضوء لا يفعل إلا مرة واحدة، وأما بالنسبة للغسل فالسنة أن يغسل ثلاث مرات، والعلماء ينصون على أنه لا يكره، يعني أكثر أهل العلم يقولون يكره أن يقتصر على أقل من ثلاث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والظاهرية يقولون يحرم أن يقتصر على أقل من ثلاث بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا صواب في ذلك أن نقول المستحب أن يغسل ثلاثا، أقل شيء أقل شيء أن يغسل ثلاث مرات، يغسله مرة ثم المرة الثانية ثم الثالثة. وهل يعيد السدر في كل مرة، أو نقول بأنه بأن السدر تكون في القصبة الأولى فقط؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، وظاهر الحديث تغسلنها بماء وسدر أنه يعيد، أنه في كل مرة يحضر ماء ويضرب فيه السدر، هذا ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يمر في كل مرة يده على بطنه، في كل مرة يمر الغاسل يده على بطنه، والغرض من ذلك والعلة كما سبق لنا لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج، فقد يكون هناك أشياء في بطن الميت متهيئة للخروج، فإذا أمر يده على بطنه فيخرج هذا المتهيئ. تقدم أن ابن المنذر رحمه الله قال: ليس في عصر بطن الميت سنة تجتمع، وعلى هذا لا حاجة إلى ذلك، كل حاجة إلى أن يمر يده على بطنه. وسيأتينا إن شاء الله أيضا حكم ما لو خرج منه خارج، لأن العلماء لأن هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين قالوا يمر يرون أنه إذا خرج من خارج أنك توضئه وقد تعيد غسله إلى آخره. الصواب أنه لا حاجة لمثل هذه الأشياء، لأن غسل الميت ليس لرفع الحدث، وإنما هو لأي شيء للتنظيف، وليس عن حدث الموت، ليس حدثا، وإنما هو لتطهيره وتنظيفه وتقديمه إلى ربه بأحسن هيئة وحال، هذا هو المراد. وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا خرج منه خارج أنه يكفي أن نغسل ذلك الخارج فقط، ولا حاجة إلى إعادة الوضوء أو إعادة الغسل. فصواب ذلك أن ما يتعلق بإمرار اليد على البطن أنه لا حاجة إليه. قال: فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاول السبع، يعني لو كان على الميت أوساخ والمرض أبناء وكثرت أوساخه إلى آخره، وغسله الغاسل ثلاثا ولم ينق بثلاث، لم يتنظف بالثلاث، فإنه يزيد رابعة وجوبا، يجب عليه أن يزيد الرابعة وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك. ثم بعد ذلك يسن له أن يزيد الخامسة استحبابا، يعني إذا أنقى بأربع فإن السنة أن يقطع على وتر، تقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا أو خمسا أو سبعا. إذا لم ينقى بخمس فإنه يزيد السادسة وجوبا، ثم بعد ذلك السابعة استحبابا. وهل يزيد على السبع أو لا يزيد على السبع؟ يقول المؤلف رحمه الله ولو جاوز السبع، وقد قال المالكية، المالكية رحمه الله يقول لا حد للعدد، المالكية رحمه الله يقول لا حد للعدد. وكذلك أيضا الحنفية يقول ولو جاوز سبعا ما دام هناك حاجة، وأيضا الشافعية، فالأئمة يتفقون على ذلك حتى ولو جاوز سبعا ما دام أن هناك أوساط يحتاج إلى إزالتها، فنقول بأنه حتى ولو جاوز السبع فيزيد وجوبا ما دام أنه بحاجة إلى الغسل، واستحبابا يقطع على وتر. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، كافور نوع من الطيب، ويكون على صفتين، منه ما هو قطع ومنه ما يكون مسحوقا، قد تقدم لنا في كتاب الطهارة. والفائدة من الكافور فائدتان، الفائدة الأولى أنه يصلب بدن الميت، يعني بدن الميت يصلبه، والفائدة الثانية أنه يكسبه رائحة طيبة ويخرج عنه الهواء. ففائدتان، الفائدة الأولى أنه يصلب بدن الميت، والفائدة الثانية أنه يكسبه رائحة طيبة ويبرد عنه الهواء. قال والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إلى احتيج إليه. فإذا احتيج إلى الماء الحار كان يكون في شدة برد، أو تكون عليه أوساق، لا تزيل هذه الأوساق إلا الماء الحار، فنقول يستعمل الماء الحار. وإن الأصل أنه لا يستعمل الماء الحار، لأن الماء الحار يرخي البدن يرخي اللحم، فلا يستعمل إلا عند الحاجة. ولهذا السنة أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالتي غسلنا النساء واجعلنا في الآخرة كافورا، فنقول إذا احتيج إليه. كذلك أيضا الإشنان، إشنان نوع من التمار تغسل به الثياب، ويقال الآن الصابون نحو ذلك، هذا يستعمل إذا احتيج إلى ذلك. فإذا احتيج إلى الإشنان أو ما يكون مقامه الآن الصابون فإنه يستعمل. كذلك أيضا الخلال، تخليل الأسنان، كونه تخلل أسنانه، يقول هذا أيضا إلى احتيج إليه. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره، ما يتعلق بسنن الفطرة، هل تستعمل مع الميت أو لا تستعمل مع الميت إلى آخره. فعند الإمام أحمد الشافعي رحمه الله أن هذا راجع إلى الحاجة، يعني إذا كانت أظافر الميت طويلة فإنها تقص، الشارب إذا كان شاربه كثيرا، إذا كان إبطه، إذا كانت حانته كثيرة، فإن هذه الأشياء تؤخذ. وعند أبي حنيفة ومالك أنها لا تؤخذ. والأقرب في ذلك، أنها تؤخذ، يعني أن هذا وارد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا يدل لذلك أن أخذ هذه الأشياء من باب التنظيف، وتغسيل الميت كله تنظيف ليس عن حدث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلنها أو أغسله بماء وسدر، السدر هذا لأجل التنظيف، وقال اجعلنا في الغسلة في الأخيرة كافورا عند تطهير الميت، تطهير بدل الميت. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه أحمد والشافعي أن هذه الأشياء تؤخذ إن احتاج إليها، احتاج إليها لما يتعلق بتقليم الأبصار وقص الشارف ونفس الإبط وخلق الحالة، هذه كلها تؤخذ إن احتاج إليها. لأن سؤال الأداء ذلك أنه ورد عن سعد كما يخبرنا عبد الرزاق. والأمر الثاني نستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسلوه بواد بماء وسدر، فقوله سدر عليه الصلاة والسلام هذا يدل عن مراد تنظيف الميت، وهذا من تحسينه وتنظيفه. أما بالنسبة لمالك وأبي حنيفة فقال بأنه لا يقل لأن هذه لم ترد، قالوا بأن هذا لم يرد، لكن الأقرب ما ذكرنا عن أحمد والشافعي رحمه الله. أما بالنسبة للختان فإنه لا يختتن، يعني لو كان هذا الميت مات ولم يختتن تقول بأنه لا يشرع ختانه، بل العلماء يقولون يحرم أن يختان، إنه لا حاجة. المقصود من الختان في حال الحياة هو تطهير الميت، تطهير المختتن، لأن لا يحتقن البول في القنفة في الجلدة التي تكون على الحشفة، وهذا الآن قد انتهى. فما يتعلق بختان الميت يقول هذا لا يجوز، قد جزء من بدنه، لأن الحاجة إليه قد مضت قد فاتت. وكذلك أيضا ما يتعلق بحلق شعره، شعر نقول أيضا لا يحلق شعره. قال ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب، يعني هل يسرح شعره او لا يسرح شعره؟ ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور اهل العلم انه لا يسرح شعره، يعني لا ياتي بالمشك ويقوم بتسريح الشعر اذا كان له شعر او كانت امراه لها شعر، لا يقوم بتسريح، او المغسلة لا تقوم بتسريح شعرها سمسا ونحوه. والعلة في ذلك أن ذلك يؤدي إلى تقطيع الشعر، وهذا لا حاجة إليه. وقال الشافعي رحمه الله بأنه يسرح الشعر، بأن الشعر يسرح، واستدل على ذلك بقول أم عطية في صحيح مسلم ومشطناها ثلاثة قرون، يعني قول ابن عطية في صحيح مسلم ومشطناها ثلاثة قرون. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إنما ضطرنا، الإمام أحمد رحمه الله أنكر المشط وقال إنما ضطرنا شعر على ثلاثة قرون، أما المشط فأنكر. وأول قولها ومشطناها يعني ضطرناها ثلاثة قرون، وهذا هو الصواب، يعني ان الشعر يكون بطائر، يجعل ثلاث قرون بطائر، يعني هذا هو الاقرب في هذه المساله. قال ثلاث قرون ويصغاها لقول ام عطيه فبطرنا شعرها ثلاث قرون والقيناه خلفها، رواه البخاري. وقول فبطرناها هذا يفسر روايه مسلم مثل ثلاث قرون، ان المراد بالمشت هنا الظفر، انها جعلت ثلاث قرون. قال ويستن وراءها لما تقدم الحديث العظيم. قال وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يغسل. إن خرج من الميت شيء فهذا لا يخلو من أحسان، فإن خرج من الميت شيء فإن هذا لا يقبل من أقسام. القسم الأول أن يكون خروجه قبل السابعة، يعني قبل أن غسلة السابعة، فهذا يجب إعادة توضئته وتغسيله، لأن هذا التفصيل عند الحنابلة رحمه الله يقولون بأن هذا لا يقبل من ثلاث أمور. الأمر الأول أنه إن كان قبل السابعة يجب أن يعاد وضوءه وغسله. الأمر الثاني إن كان بعد السابعة وقبل التكفير، قبل السابعة بعد السابعة وقبل أن يكفن، فهذا يجب إعادة الوضوء فقط دون التغسيل. الأمر الثالث أن يكون ذلك بعد تكفينه، فهذا لا يجب إعادة شيء. عندنا ثلاث أحوال على المذهب: إذا كان قبل السابعة يجب أن يوضأ وأن يغسل مع تغسيل المحل، إن كان بعد السابعة أو قبل التكفين يجب أن يعاد الوضوء فقط مع تغسيل المحل، أما الغسل فلا يجب. الحالة الثالثة أن يكون ذلك بعد تكفين، هذا لا يجب أن يوضأ ولا أن يغسل. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قول الإمام أحمد رحمه الله، أو المذهب عند أصحابه وعند جمهور أهل العلم أنه لا يجب لا الوضوء ولا غسل، لأن عند الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يجب لا إعادة الوضوء ولا إعادة الغسل، بل تغسل النجاسة فقط، النجاسة تغسل فقط إن كان قبل التكفير، وإن كان بعد التكفير لا يفك الكفن، يفعل المشقة. وهذا القول هو الصواب. أما القول بأنه إعادة الوضوء أو الغسل هذا كله في نظر، لأن سبقا ذكرنا أن المراد والحكمة من تغسيل الميت ماذا؟ التطهير، لأن الموت هذا ليس حدث، الحكمة هو تطهير وتنظيف وتحسين فقط، هذه من الحكمة. وعلى هذا نقول الصواب أن إعادة الوضوء والغسل هذا كله فيه نظر، سواء كان قبل السابعة أو بعد السابعة، لكن نحتاج إلى إعادة الغسل متى؟ ها؟ نحتاج إلى تكرار الغسل ها؟ ما في حالين ها؟ صح، نحاجين إذا كان عليها وسق كل هذا ها؟ هذا الغسل مرة ثانية، هو السنة ثلاث غسلات، هذا السنة، لكن نحتاج إلى مكرر التغسيل إذا كان هناك حاجة لا أوسق فقط. أما بالنسبة لخروج خارج من بطنه فهذا لا ينبغي، نحتاج إلى التغسيل إذا كان عليه أوسق مكرر ذلك، أو السنة ثلاث غسلات، ونحتاج إلى مكرر إذا كان عليه أوسق، إذا لم يكن عليه أوسق فلا حاجة إلى مكرر. قال رحمه الله: ومحرم ميت كحي مغسل ماء وسدر ولا يقرب شيبا ولا يلبس ذكر نقيضا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. المحرم إذا مات وهو على إحرامه فحكمه حكم الحي، يعني نفعل به ما نفعل به نفعل به ما نفعل بالميت تماما، إلا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام تجتنب، تقول ما يتعلق بمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام تجتنب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يدل على أن حكم الإحرام لا يزال باقيا. وعلى هذا لا نضع في الغفلة الأخيرة كافورة، كلام في ما يتعلق بتحنيط الميت كما سيأتينا إن شاء الله في التكفير، نقول بأننا لا نضع الحنوط إلى آخره. وكذلك أيضا ما يتعلق برأسه لا يستر رأسه، رأسه لا نستره ولا نلبسه النقيض كما سيأتينا في التكفير إلى آخره. المهم ما يتعلق بمحظورات الإحرام من الطيب وتغطية الرأس بالنسبة للذكر، وتغطية الوجه بالنسبة للأنثى، وكذلك أيضا تغطية الوجه بالنسبة للذكر، إذا قلنا بأن الذكر يمنع من تغطية وجهه إذا كان محرما كما سيأتي في الحج، نقول هذا يمنع منه، فنفعل به ك كسائر الأموات إلا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، فإن حكم الإحرام لا يزال باقيا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. قال وكذلك أيضا ما يتعلق بقص أظفاره، يعني ما يتعلق بعقد الشعر تقسيم تقليم الأظفار، المحرم لا يأخذ أظفاره لا يحلق شعره لا. كذلك أيضا بالنسبة للمحرم الميت لا نقص أظفاره ولا نقص شاربه ولا نأخذ عانته ولا قيضه إلى آخره كالحج. فما يتعلق بمحظورة الإحرام هذه تجتنب. بالنسبة للميت إذا كان على الميت نفائس أو كان عليه جبائر مثلا عليه جميرة فيه كسور يحتاج أن نضع عليه جميرة أو فيه شروح يحتاج أن نضع عليه نفائس ثم مات وهذه النفائس لا تزال باقية عليه، هل نقوم بإزالتها عند التغسيل أو نقول بأنها لا تزال؟ هذا العلماء رحمه الله يقولون فيه تفصيل. إن أدى أخذ هذه الأشياء إلى سقوط شيء من اللحم أو الجلد فإنها لا تؤخذ، يعني إذا قمنا بنزع هذه الأشياء ثم أدى ذلك إلى أن يسقط شيء من الجلد أو اللحم فنقول بأنها لا تؤخذ، وإن كان ذلك لا يؤدي إلى سقوط شيء منه فإنها تؤخذ. كذلك أيضا لو كان عليه خاتم من فضة أو عليه أسنان من ذهب فهل تنزع هذه الأشياء ولا تنزع؟ لا نقول تنزع. تقال علماء رحمه الله بالنسبة للخاتم لم يؤدي نزعه إلا لبرده، يعني يأتي مقص تقص هذه الأشياء، أو المرأة إذا كان عليها خاتم من ذهب إلى آخره فإنه يؤتى بمقص وتقص هذه الأشياء. بالنسبة لنزع الأسنان من ذهب إلى آخره حيث تنزع، لكن العلماء يقول إن كان ذلك يؤدي إلى المثلة فإنها لا تنزع. قال ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما. الشهيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يغسل، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الشهيد لا يغسل، قد خلت ذلك الحسن البصري رحمه الله ذلك أيضا الشهيد ابن المسيب، لكن الصواب ذلك ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. ودليل الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد لم يغسلهم وإنما أمر بدفنهم بدمائهم فلم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه البخاري. لم شهد أحد لم يغسلهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أمر بدفنهم بدمائهم. ما الذين قالوا بتغسيل الميت لأنهم استدلوا بالعمومات مثل ما تقدم من حيث أبي سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسلهم بماء وسدر وكفنوا في ثوبين، ومع ذلك نقول بأن هذا يخص منه الشهيد، شهيد المعركة نقول بأنه لا يغسل. وقوله الشهيد المراد بذلك، يعني قول شهيد المعركة المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يأخذ أحكام الشهيد. أما من قاتل حمية أو وطنية أو لأجل المال أو نحو ذلك من الأشياء فهذه لا عبرة بها في ميزان الله عز وجل، العبرة ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يأخذ حكم الشهيد. والشهيد سمي بذلك إلى لأنه حي لا يزال حيا، وقيل لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة. وقيل لأنه قام بشهادة الحق حتى قتل، وقيل لأن الملائكة تشهد في آخره. المهم الصواب في هذا أن شهيد المعركة لا يبثل. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في تعديل السنن، يعني أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الخلاف في تغسيل الميت أضعف من الخلاف في الصلاة عليه. يعني تغسيل الميت لم يرد فيه شيء بخصوصه، الصلاة على تغسيل الشهيد، تغسيل الشهيد لم يرد فيه شيء بخصوصه، الصلاة على الشهيد وردت فيه بعض الآثار، لكن بالنسبة لتغسيل الشهيد هذا لم يرد فيه شيء آثار تتعلق بتغسيل الشهيد، وإلا فإن الصلاة على الشهيد هذا ورد فيه بعض الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله، لكن تغسيل الشهيد هذا ما ورد فيه شيء. فأشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الخلاف في تغسيل الشهيد ضعيف جدا، ضعيف. الصواب قطعا أنه لا يغسل الشهيد. وهل النهي على سبيل التحريم إذا قلنا بأنه ينهى أو على سبيل الكراهة؟ هذا موضع خلاف. والصواب أنه على سبيل التحريم وأنه يحرم تغسيله، هذا هو الأقرب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يغسل الشهيد ولو وجب عليه الغسل قبل موته، كما لو مات جنبا أو قتل وجنبا، إلا أنه قال بعد ذلك إلا أن يكون جنبا. فسأل المؤلف رحمه الله إذا كان جنبا فيقول بأنه يغسل، ودليل ذلك يعني المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله به قال أبو حنيفة أنه إذا مات وإذا استشهد وهو جنب أنه يغسل. ودليل ذلك أنه ورد أن حمزة رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا حمضنة لأبي عامر استشهد وهما جنب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلتهما. وعند مالك الشافعي أنهما لا يغسلان، عند مالك الشافعي أنهما لا يغسلان ولو استشهد أو ولو استشهد وهو جنب. فهذا القول هو الصواب لعموم ما تقدم من حيث جابر النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد، وما ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في تغسيل الملائكة من حنظلة بن أبي عامر بن عبداء وحمزة، هذا انتبه الحديث فيقال بأن هذا من تكريم الله عز وجل لهما، لأنه لو كان لو وجد تغسيله وهو جنب لغسله النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتغسيل الملائكة فهذا ليس من الأحكام التي تعلق بها، تغسيل الملائكة هذا ليس من الأحكام التي وليس من الأمور التعلق بها كام، وإنما هذا من باب الكرامة لهما عند الله عز وجل. أيضا قول المؤلف رحمه الله مقتول ظلما، مقتول ظلما، وفي كلام المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا قتل ظلما أنه لا يغسل، وهذا من المفردات، وهو خلاف ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. واستنوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء شهداء، من قتل دون دينه دون دمه دون أهله دون ماله شهيد. وعند جمهور أهل العلم أنه يغسل، وهذا هو الصواب، وعليه عمل الناس اليوم أن المقتول ظلما يغسل. ويدل ذلك أن عمر قتل ظلما، عثمان قتل ظلما، علي قتل ظلما، كلهم قتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اتفقوا على ذلك. فما ذهب إليه مالك رحمه الله هذا ضعيف. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام شهيد يعني في الأجر عند الله عز وجل، أما في أحكام الدنيا فإنه لا يأخذ الشهادة، لا يأخذ حكم الشهادة. الله أعلم.
تقدم لنا ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلى آخره، تكلمنا على هذه المسألة. قال إلا أن يكون جنبا، أيضا تكلمنا على هذه المسألة، هل يغسل الشهيد إذا كان جنبا أو لا يغسل، وذكرنا أن المذهب كذلك قال به أبو حنيفة أنه إذا كان جنبا أو عليه حيث أكبر كحيض أو نفاس أنه يغسل. والرأي الثاني وبه قال مالك والشافعي أنه لا يغسل، فهذا هو الصواب. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، يعني يدفن الشهيد. وكذلك لما على المذهب المقتول ظلما، لكن ذكرنا أن الصواب في المقتول ظلما أن غيره يغسل ويكفن ويصلى عليه لإجماع المسلمين على ترسيل عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قتلوا ظلما. قال ويدفنوا أي الشهيد على الصحيح في ثيابه لا يغسل عنه جمر، وإنما يدفن في ثيابه ودمه، في ثيابه ودمه. ويدل لذلك ما سبق من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم ودمائهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. قال بعد نزع السلاح والجلود عنه، يعني إذا كان عليه سلاح فإنه ينزع، كذلك أيضا إذا كان عليه جلد فإنه ينزع هذا الجلد. أما السلاح نزع السلاح فهذا ظاهر، لأن ترك السلاح يدفن هذا لا فائدة منه، وفيه تضييع لهذا المال، والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك أيضا الجلد إذا كان عليه جلد لبسه من أجل المعركة أيضا هذا ظاهر نزعه. وقد ورد في سند داود ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن ينفوا في ثيابهم ودمائهم. وهذا الحديث ضعيف، أم هذا الحديث ضعيف، لكن عندنا ثابت في الصحيح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، فدل ذلك على أنهم ينفون بدمائهم. وكذلك أيضا في الصحيح قصة تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير، فأن النبي عليه الصلاة والسلام كفنه في بردة له، فدل ذلك على أن الشهيد يكفن في ثيابه. قال وإن سلبها كفن لغيرها، يعني لو أن هذا الشهيد سلب الثياب التي عليه فإنه يكفن بغير ثيابه. ويدل لذلك ما سبق أن أشرنا إليه حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يوم أحد. قال فلم يولد له شيء إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع مما على الرأس وأن يوضع على الرجلين الإذقة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع على رجلين الإذخر هذا يدل يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام مضى على الحيث الإذخر هذا يدل على أن الشهيد إذا سلب ثيابه فإنه يكفن بغيرها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ستره بالإذخر ويدل ذلك أيضا يدل على أن الشهيد يكفن كغيره. قال ولا يصلى عليه وهذا قول جمهور أهل العلم أن الشهيد لا يصلى عليه وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال بأن الشهيد يصلى عليه والدليل على أن الشهيد لا يصلى عليه ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم وهذا دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه وأيضا مما يدل ذلك كلمة مرده رضي الله تعالى عنه في استشهاد جليبيب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجده مقتولا وضعه على ساعديه ووضعه في قبره ولم يذكر قتلا ولا صلاة وهذا رجل مسلم في صحيح من قال بأنه يصلى على الشهيد استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد في الصحيحين بحيث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت وكذلك أيضا في حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه آمن به واتبعه ثم بعد ذلك نهضوا لقتال العدو فأصابه سهم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في جبته وصلى عليه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في جبته وصلى عليه وهذا رواه النسائي والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل العلم والأظهر في هذه المسألة أن الشهيد لا يصلى عليه أن الشهيد لا يصلى عليه كما ثبت ذلك من حديث جابر في شهداء أحد في صحيح البخاري وأما بالنسبة لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فأجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك وأن المراد بصلاته عليه الصلاة والسلام هو الدعاء لهم وليس المراد ليس يعني المراد بصلاته هو أنه دعا لهم عليه الصلاة والسلام مقصود الدعاء وليس المراد الصلاة على الميت المعروفة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لو كانت الصلاة لو كان المراد صلاة على الميت المعروفة لا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حين دفنهم أو قبل دفنهم وإنما المراد بذلك أن هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد كالتوديع لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ودع الأموات قبل خروجه من هذه الحياة ذهب إلى أهل البقيع واستغفر لهم وسلم عليهم وذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم صلاة توديع لهم وليست هذه صلاة الصلاة على الميت المعروفة وإنما هي صلاة توديع فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم وودعهم كما أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع ودعا لهم واستغفر لهم هذا الجواب عليه ويدل ذلك أنه لو كان المقصود بذلك الصلاة المعروفة إلى آخره لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام حين الموت مباشرة
فلأن الصلاة على الميت ما هي الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت هي مجرد شفاعة، فهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس إلى آخره، وإنما هي شفاعة لهذا الميت أن يتقبله الله عز وجل وأن يرحمه. والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، فهو يشفع في غيره. وأما بالنسبة لحديث شداد بن هاد إلى آخره، فهذا لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري، فالصواب لذلك أن الشهيد لا يصلى عليه. قال: وإن سقط عن دابته، يعني هذا الذي خرج يقاتل في سبيل الله سقط عن دابته، سقط عن السيارة، عن الآلة التي يركبها، فمات، فهذا يقتل ويكفن ويصلى عليه، لأن الشهيد الذي لا يقتل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي قتل في أرض المعركة بسبب العدو، أما هذا فلم يقتل العدو. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وصلى عليه إلى آخره. فنقول بالنسبة لمن سقط عن دابته فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. ومثل أيضا لو سقط من مكان مرتفع، يعني على جبلا مثلا أو على حائطا ثم سقط منه، فنقول بأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن هذا لم يمت بسبب العدو، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، خلافا للشافعي في قول الله أنه لا يغسل ولا يكفن ويأخذ أحكام الشهيد، لكن الأقرب في ذلك أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن الأصل هو وجوب الصلاة، الغسل والصلاة. قال: أو وجد ميتا ولا أثر به، كذلك أيضا إذا وجد ميت هذا الذي خرج للجهاد وليس فيه أثر، ليس فيه أثر، فنقول بأنه أيضا يغسل ويكفن ويصلى. إذا قتله سلاحه، لو أن سلاحه قتله هل يغسل أو يكفن أو يصلى عليه إلى آخره، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأكثر أهل العلم أنه إذا قتله سلاحه أنه لا يغسل ولا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، أكثر العلماء. وفي قول للشافعي رحمه الله أنه لا يغسل ولا يكفن ويكفن ويصلى عليه، يأخذ أحكام الشهيد، يكفن ولا يغسل ويصلى ولا يصلى عليه، يعني كأحكام الشهيد تماما، كأحكام الشهيد تماما. وهذا القول هو الأقرب، ويدل لذلك، يعني يدل لذلك أن عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عاد عليه سلاحه فلم يفرد عن الشهداء بحكم، فهذا أخرجه مسلم. وهذا القول رجحه الشافعي رحمه الله تعالى، رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى. الصواب أنه إذا قتله سلاحه أنه يأخذ أحكام الشهيد، فلا يغسل ولا يصلى عليه. قال: أو حمل فأكل، أو حمل فأكل، إذا حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو بال إلى آخره، هذه كلها يرى المؤلف أو يرى الحنابلة رحمهم الله أنه لا يغسل، أنه يغسل ويصلى عليه. إذا حمل من أرض المعركة، إذا حمل من أرض المعركة فأكل أو شرب أو تكلم أو عطس أو بال إلى آخره، هذه المشهور من المذهب أنه لا يأخذ أحكام الشهداء، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. وهذا أيضا قال به
أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي ابن مالك رحمه الله أنه ينظر إلى حالته، ننظر إلى حالته، فإن كان جرحه موحيا يعني قاتلا فهذا يأخذ أحكام الشهداء، وإن كان جرحه غير موح يعني ليس قاتلا فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء. فإذا حمل هذا فيه التفصيل الذي ذكرنا، إن كان جرحه موحيا على قول ابن مالك فإنه يأخذ أحكام الشهداء، وإن كان غير موح فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء. وعند الشافعي رحمه الله يقول يفصل، يقول إن كانت الحرب قائمة فإنه يأخذ أحكام الشهداء، وإن كانت الحرب غير قائمة فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء. وما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله هو الأقرب، يعني ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله هو الأقرب أنه ينظر إن كان جرحه موحيا يعني قاتلا فإنه يأخذ أحكام الشهداء، كأن الشهيد أو الميت قد يتكلم وهو في السياق في النزع، قد يأكل قد يشرب قد يعطس إلى آخره، فهذا لا يخرجه عن حكم الأموات. قال أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، كذلك أيضا إذا طال بقاؤه عرفا يعني جرح وحمل إلى المعركة وطال بقاؤه عرفا، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يغسل ويصلى عليه. ويدل بذلك ما ثبت في الصحيحين أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح في غزوة الخندق وحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك، فغسل وصلي عليه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح في غزوة الخندق وحمل إلى المسجد، ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد لكي يعوده من قريب، فغسل وصلي عليه. فنقول إذا طال بقاؤه عرفا فإنه يغسل ويصلى عليه. وإذا طال بقاؤه عرفا يعني طول البقاء عرفا، هذا يدل على أن جرحه ليس موحيا ليس قاتلا، أما إن كان جرحه موحيا يعني قاتلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويأخذ أحكام الشهداء، هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو المولود قبل تمامه، ويقال السقط بكسر السين، ويقال أيضا السقط بضم السين. فهذا المولود إذا ولد قبل تمامه فإن بلغ أربعة أشهر فإنه يأخذ أحكام المولود في التغسيل والتكفين والصلاة عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى، وكذلك أيضا يعق عنه لأنه نفخت فيه الروح بعد الأربعة الأشهر، تنفخ فيه الروح كان حيث العباء بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وإذا نفخت فيه الروح فإنه سيبعث يوم القيامة ويأخذ أحكام المولود إلى آخره. السقط هذا إن كان تم له أربعة أشهر فهذا يأخذ هذه الأحكام، إن سقط قبل أن تتم له أربعة أشهر فإنه ميت جماد، يعني مضغة من اللحم إلى آخره، لا يأخذ هذه الأحكام، وإنما يدفن في أي مكان، في أي مكان يدفن، لأنه لم تفارقه روح، لكن تم له أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح ثم ذلك فقط طلقته الروح فيأخذ أحكام المولود. قال والسبت إذا بلغت أربعة أشهر كسل وصلي عليه. ومن تعذر غسله يمن، يعني إذا تعذر تغسيل الميت، كان يجد عندنا ميت قد احترق أو تقطع هذا الميت، تعذر علينا أن نغسله، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يمن. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وأن الصواب أن التيمم لا مدخل له في تغسيل الميت، لأن تغسيل الميت تطهير وتنظيف ليس لرفع حدث، وإنما هو تنظيف وتطهير لهذا الميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر، أي اغسله بماء وسدر. والسدر إنما يراد به التنظيف والتطهير. وقال عليه الصلاة والسلام اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. وهذا العدد يدل على المقصود التطهير والتنظيف. فالتيمم هذا لا مدخل في تغسيل الميت. فإذا تعذر، يعني مثلا إنسان محترق، وإذا صببنا عليه الماء أو غسلناه سيؤدي ذلك إلى تساقط شيء من لحمه إلى آخره، أو عنده أمراض، مرض يؤدي الماء تساقط شيء من اللحم أو غير ذلك من الأشياء، فهذا نقول بأنه لا حاجة إلى التيمم، وإنما يكفن ويسقط التغسيل، يكفن ويسقط التغسيل ويقبل يصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. أما على كلام المؤلف رحمه الله فإنه يغسل يمن، يتعدى تغسيل يمن، فيأتي الغاسل ويضرب الأرض ثم بعد ذلك يمسح وجهه وكفيه ثم بعد ذلك يكفنه، والصواب أنه لا حاجة إلى ذلك. قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يعني غاسل ميت يقول المؤلف رحمه الله عليه. وقوله وعلى الغاسل على هذه من صيغ الوجوب، يعني يجب على الغاسل إن رأى شيئا يكره من الميت أن يستر ذلك وأن لا يبديه للناس لأمرين أو لدليلين. الدليل الأول حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، وهذا قوى إسناده ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، وفيه كلام لأهل العلم رحمهم الله في ثبوته وعدم ثبوته. وعلى كل حال ابن حجر رحمه الله قوى إسناده في الدراية. وأيضا الدليل الثاني النهي عن سب الأموات، النهي عن سب الأموات، فالنهي عن سب الأموات يدخل في ذلك. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك إذا كان مبتدعا فإنه ينشر ما يرى على عليه بعد موته، لأن في هذا ردعا وزجرا عن بدعته. وكذلك أيضا الأمر الثاني يستثنى إذا كان معروفا بالفسق والفجور، هذا الرجل معروف بالفسق والفجور وعدم التواضع واقتحام محارم الله عز وجل، فإنه ينشر لأن في ذلك ردعا وزجرا عن فسقه وفجوره. يعني فنقول يستثنى من ذلك حالتان، الحالة الأولى إذا كان معروف بالبدعة، عنده بدعة معروف بالبدعة إلى آخره، والأمر الثاني إذا كان معروفا بالفسق والفجور أو الظلم ونحو ذلك فإنه يبين لما في ذلك من الردع والزجر. وقول المؤلف رحمه الله إن لم يكن حسنا، فيفهم منه أنه إن كان حسنا فإنه ينشر ويبين للناس، فإذا رأى الميت حسنا فإنه ينشره ويبينه. انتهى ما يتعلق بتغسيل الميت. كذلك أيضا بالنسبة لأهل الكبائر أو من يقيم عليه حد أو قصاص إلى آخره، هؤلاء كلهم يغسلون ويكفرون ويصلى عليه. يعني من يقيم عليه حد القصاص، من يقيم عليه القصاص أو يقيم عليه حد الرجل إلى آخره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغامدية. غامدية النبي عليه الصلاة والسلام غسلها وكفنها وخلال كذا الماعز رضي الله تعالى عنهما. كذلك أيضا من قتل نفسه، من قتل نفسه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن مذهب أهل السنة والجماعة حنفاء كبيرة لا يخرجه ذلك عن الإسلام، بل هو إذا مات على كبيرته ولم يكن منها تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فنقول بأن هذا الصاحب الكبير الذي مات على كبيرته إذا كانت كبيرته لا تخرج عن الإسلام، أو صاحب البدعة إذا مات على بدعته إذا كانت بدعته لا تخرج عن الإسلام، كلهم مغسلون وكفنون ويصلى عليهم. لكن يأتي إن شاء الله كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا كان معروفا بالفجور والفسق أو معروفا بالبدعة فإن دول هيئات لا يصلون عليهم ظاهرا ويدعون لهم باطنا، يجمعون بين الحسنين، لا يصلي عليه في الظاهر ردعا وزجرا ويدعو له في الباطن، فيجمع بين حسنين، الحسن للميت والحسن للحي. أما الحسن الحي فردعه وزجره عن أن يعترف مثل هذه الأشياء، فالحسن للميت أنه يدعو له، لأن المقصود من الصلاة على الميت هي الشفاعة. وقد حصلت هذه الشفاعة بالدعاء له باطلا. قال: فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. الكفن هو التكفين، تقدم لنا أنه فرض كفاية، وذكرنا قيل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقوله كفنوه هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، كفنوه في ثوبيه هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقوله كفنوه قلنا هذا الفرق عن الكفاية لأنه لم يلاحظ فيه العامل وإنما لوحظ فيه العمل. قال: مقدما على دين وغيره، فيبدأ بهذه الأشياء، يعني مؤن التجهيز، تجهيز الميت، تغسيله يحتاج إلى أجرة أو أدوات التغسيل، السدر، الكافور وغير ذلك، كذلك الكفن، الحفر يحتاج إلى أجرة، الحمل إلى آخره. هذه الأشياء تقدم على الديون مطلقة سواء كانت لله أو للآدمي، وتقدم أيضا على الوصية وتقدم على الإرث. كما أن نفقة الميت من الطعام، نفقة الحي من الطعام والشراب والكسوة إلى آخره، هذه مقدمة على ديونه. فكذلك أيضا ما يتعلق بتكفينه. قال: مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وقول المؤلف رحمه الله في ماله هذه المرتبة الأولى، يعني من أين نأخذ الكفن؟ فنقول إن كان له مال، كان له تركة، فإننا نأخذ الكفن من تركته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بنمرته. فنبدأ بتركته، فإذا كان له تركة فإننا نبدأ بالتركة ونكفنه من تركته. المرتبة الثانية قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. هذه المرتبة الثانية. إذا لم يخلف تركة فنقول من يجب عليه أن ينفق عليه في حال حياة من أقاربه فإنه يلتزم بنفقته الحاق لحال الموت في حال حياة، فكما أنه يجب عليه أن يكسوه في حال الحياة فكذلك أيضا يجب علينا أن يكسوه في حال الممات. قال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. وهذه المسألة يبنونها على ماذا؟ لا ليس بالطاعة، لا هم يقولون بأن عقد الزوجية عقد معاوض، ولهذا يفرحون عليه كثير من المسائل، يفرحون عليه كثيرا من المسائل يعني في النكاح في النفقات خلص. يقولون عقد الزوجية عقد معاوض، فالزوج يبذل العوض والزوج يتبذل المعوض. الزوج يبذل العوض من المهر من النفقة ويأخذ المعوض وهو الاستمتاع، فيقولون بأن عقد الزوجية عقد معاوضة. ولهذا يفرقون عليه كثير من المسائل، لو أن الزوجة مثلا حبست هل يجب عليه أن ينفق عليها ولا يجب؟ ما يجب. لماذا؟ لأن فات الاستمتاع إلى آخره. وهذا كله فيه نظر يعني هذا الكلام، يعني كون يقول بأن عقد الزوجية عقد معاوضة هذا فيه نظر. ولهذا رده ابن القيم رحمه الله في هذه المعاد وقال في رد، لأن هذه القاعدة التي يسلكها كثير من الفقهاء رحمهم الله يرتبون عليها كثير من المسائل. فعقد الزوجية من يعني من أشرف العقود، فكون ننظر إليها نلحقها بعقود المعاوضات على في هذا، لأن نقول عقد الزوجية عقد من العقود التي أمر الله عز وجل بها، ترتب عليها مصالح كثيرة من امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحصول الألفة والسكن والمودة والمحبة بين الزوجين وإحساس الفروج وغض الأبصار إلى مما لا يحصل من المصالح الكبيرة المرتبة على عقد الزوجية. وأما كون نقول بأنه عقد معاوضة إلى قرص فهذا فيه نظر. عقود المعاوضات هي عقود البيع والشراء التي يقصد منها الإنسان الكسب والربح والتجارة. أما بالنسبة لعقد الزوجية فهذا لا ينظر إليه هذه النظرة. ولهذا رتب المؤلف قال: الزوج لا يلزمه كفن امرأته. أيضاً لماذا؟ لأن العوض الذي يأخذه من الزوجة ماذا؟ قد مات، قد فات بالموت. هو يجب عليهم، يقول يجب عليهم ينفق مقابل ماذا؟ الاستمتاع. الآن الاستمتاع قد مضى، ما هذا كله فيه نظر، ما هذا كله فيه نظر. والرأي الثاني في هذه المسألة، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أن الزوج يجب عليه نفق كفن امرأته، يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. وأما بالنسبة للقول بأن عقد الزوجية عقد معاوضة إلى آخره فهذا فيه نظر كما تقدم. الصواب أننا لا نقول بأنه عقد معاوضة، أصلا هذه القاعدة منقوبة من أصلها، وعلائق الزوجية لا تزال باقية حتى بعد الموت، فهناك الإرث وهناك العدة وهناك الإحداث وغير ذلك غير ذلك من المسائل. يعني فالصواب أن الزوج يجب عليه أن كفن زوجته. قال: ويستحب تكفين. قبل ذلك المرتبة الثانية قلنا
إذا لم يكن له مال فإن الكفن يكون على من تلزمه نفقته في حال الحياة. إذا لم يكن ذلك يعني كان قريبه فقيرا فنقول من بيت المال، هذه الحالة الرابعة. الثالثة نقول يؤخذ من بيت المال، لأن مصارف بيت المال تكون في مثل هذه الأشياء. الحالة الثالثة أو الرابعة إذا لم نتمكن من بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين، على من علم بحاله من المسلمين أن يشتروا له كفنا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن في المال حقا في الزكاة، إطعام الجائع وكسوة العاري وعارية المتاع وغير ذلك من الأشياء. والله أعلم. نعم لأن إحرام المرأة إلا أي نعم، هذه سؤال جيد هذا، يعني قول ما نبهنا على ذلك، يعني قوله ولا وجه أنثى، هو المؤلف رحمه الله يرى، يعني قوله ولا وجه أنثى، المؤلف رحمه الله يرى أن إحرام المرأة في وجهها كما سيأتينا في الحج، وهذا فيه نظر. فالصواب أن المرأة المحرمة ليست ممنوعة من تغطية الوجه، وإنما هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فنقول بأن الوجه الأنثى يغطى لكنها لا تلبس اللباس الخاص بالوجه من النقاب والبرقع. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم أن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه وليست ممنوعة من تغطية الوجه، هذا الصواب. على هذا نقول بأن المرأة المحرمة لا أن تغطي وجهها لكن لا تلبس لباس خاص بالوجه، فإذا ماتت وهي محرمة تغطي وجهها لكن لا نلبسها لباس خاص بالوجه. هو قلنا التغسيل تغسيل ميت التطهير والتنظيف، فإن أمكن تغسيل غسل، أما إذا كان يؤدي لو كان يعني محترق ويؤدي إلى تساقط شيء من اللحم أو الجلد أو نحو ذلك فهذا يسقط عنه الغسل ولا حاجة للقيام، يعني يغسل ويصلى عليه. العلماء يقولون من تعذر تغسيله أما لتقطعه أو لاحتراقه ونحو ذلك فهذا قالوا بأنه يمنع، لكن الصواب انه لا، ان التيمم هذا لا مدخل له، هذا الصواب. من داخل الستر وايضا لا يمس عورته، لا يمس عورته. ها كيف
لو كان
من وراء حائله، ولا اشكال من وراء حائله هذا إذا لم يستنفق، هذا إذا لم يستنفق، لأنه كان يخرج منه شيء لأنه قال حش المحل، فلم يستنفق إلا بطين حر يعني خالق لأنه حش بطين حر. لا يكون أن تنجية الميت دليل إذا لم يكن لها دليل فليس من الأولى أن تفعل، لأن التنزية تكون من الخارج والخارج من الميت لا يكون إلا بعصر بطنه وعصر البطن غير وارد أصلا. قلنا لازم هذا تنزية الميت قلنا نستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوا بماء وسدر، المقصود تطهيره وتنظيفه، وهذا داخل في تطهيره وتنظيفه. نقول لو مات الميت ثم غسل ودفن ثم تذكروا أن عليه سن ذهب فهل ينبش قبره؟ هو قال العلماء نبش القبر يكون عند المصلحة، إذا كان هناك مصلحة من نبش القبر فإنه صار إلى ذلك أبا سنة، إذا كان هناك سن ذهب أيضا هذا يسأل عن المساهمة في شركة الاتصالات. وأيضا السؤال الآخر أيضا يسأل عن المساهمة في شركة الاتصالات. عموما الشركات العلماء يقسمون الشركات إلى أقسام. القسم الأول الشركات التي تكون معاملاتها محرمة أو يغلب نقول إذا كانت معاملاتها محرمة هذا ما يجوز الدخول فيها لا يشكل. والقسم الثاني أيضا أن تكون غالب المعاملات فيها محرمة هذا لا يجوز الدخول فيها. القسم الثالث إذا كانت الشركة معاملاتها ليست كثيرة محرمة فهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. بعض العلماء قال لا بأس أنك تدخل فيها إذا كان المعاملات فيها ليست محرمة وإنما يسيرة المعاملات المحرمة ليست كثيرة وإنما يسيرة قال لا بأس أن تدخل فيها تخرج قدر المحرم تملك قدر المحرم ثم تقوم بإخراجه إذا لم تعرف قدر المحرم تخرج نصف الربح. وهذا مع الكثير من المعاصرين قال إذا كانت الشركة معاملتها المحرمة يسيرة وليست كثيرة أو ليست غالبة أو جميع المعاملات. وذهب بعضهم العلم لأنه يحرم مطلقا يعني أصلا مدام فيها معاملة محرمة يحرم مطلقا لأن الله عز وجل قال وتعاون عن البر والتقوى ولا تعاون عن الإثم والعدوان هذا أحرم الإنسان لا يدخل إذا كانت فيها معاملة محرمة. يقول المجاهد الذي مات في أرض الجهاد هل يأخذ أحكام الشهيد إذا لم يستشهد كان يموت حتى أنفخ أو بسم ونحوه؟ هذا تكلمنا عليه قلنا بأن أنه إذا مات حتى أنفخ أو سقط من علو أو من آلته أو حذاره هذا ما يأخذ أحكام الشهيد لحد أنه يغسل أنه يترك تغسيل إلى قريب. فإذا خرج إذا لم يكن بسبب العدو يعني أثناء القتال وإن مات حتى أنفه أو سقط من علو إلا اللهم إذا بالنسبة لقتله سلاحه هذا أمر الأكوان أمره ظاهر تم يفرج عن الشهداء بحكم